الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين أعداء الدين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأحكام التي تعرض لها المصنف رحمة الله تعالى عليه وتبع له الشارح لللطف، تقدم فيما سبق الحكم الأول هو أن تكون هنالك مناسبة بين الفعل اللطفي والملطوف فيه. الحكم الثاني هو أن لا يبلغ اللطف حد الإلجاء، وقد تقدم سابقا شرح هذا الحكم مفصلا، فإن اللطف هو ما يقرب نحو امتثال التكليف، فهو فرع وجود تكليفا، والذي يبلغ حد الإلجاء رافع في التكليف، وإن كان محققا لمتعلق التكليف ولكنه محقق لمتعلق التكليف بلا تكليف. اللطف إذا كان يجبر المكلف على الصلاة محقق للصلاة التي هي متعلق التكليف، ولكن الذي يحققه وهو الصلاة ليس متعلقا للتكليف، لأن متعلق التكليف هو الفعل الاختياري الذي تعلق به الأمر. فإذا كان اللطف موجبا للجابر فهذا الفعل ليس اختياريا وليس متعلقا للتكليف. هذا الكلام نظير ما ذكره صاحب الكفاية في الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، قال الحروف مستعملة في نفس المعاني التي وضعت لها الأسماء، ولكن مع أخذ لحاظ الآلية، فإذا استعمل الحرف في معنى الاسم من دون اللحاظ الآلي فهو استعمال فيما وضع له ولكن بلا وضعين. كذلك نقول في اللطف، إذا كان اللطف ملجئاً فهو محقق لمتعلق التكليف ولكن بلا تكليفين، لأن متعلق التكليف الأمر الاختياري، الفعل الاختياري، والمفروض بناء على كون اللطف ملجئاً الفعل لا يكون اختيارياً. أقول هذا الحكم الثاني تنظير تقريب للفكرة عم الشيخ، ولا صحيح هناك البحث بحث في معنى الحروف والأسماء، وهنا البحث بحث في معنى اللطف وأحكامه، لكن تنظير تقريب للفكرة بما مر عليكم سابقا. هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف وهو أن لا يبلغ في الدعاء، وهو أن لا يبلغ في الدعاء يعني في إيجاد الدعوية نحو الفعل إلى الملطوف فيه إلى حد الإلجاء، لأن الفعل الملجأ، لأن الفعل الملجأ إلى فعل آخر يشبه اللطف في كون كل منهما داع إلى الفعل، غير أن المتكلمين لا يسمون الملجأ إلى الفعل لطفا. فلهذا شرطنا في اللطف زوال الإلجاء عند الفعل. شرحناه سابقا في تعريف اللطف في الجهة التي تكفلنا فيها ببيان معنى اللطف، قلنا اللطف لا يكون له حظ في التمكين، وشرحنا ونحن في البداية قلنا هذا تقدم شرحناه، ولكن نمر عليه الآن مرورا كرام. الحكم الثالث قال ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا. قلنا فيما سبق لابد وأن يكون اللطف واصلا إلى المكلف، لأن الذي يوجد الداعوية عليكم السلام ورحمة الله. لا بد وأن يعلم المكلف باللطف. قلنا فيما سبق باعتبار أن الغرض من اللطف إيجاد الداعي، والداعي فعلا في صقع النفس ولا يؤثر على الأفعال النفسية الجوارحية إلا ما هو موجود في نفس عالمها وهو العلم بما له دخل في إيجاد الداعي. لهذا لا يكفي أن يفعل الباري تبارك وتعالى اللطف، بل لا بد وأن يعلم المكلف بفعله اللطف، ويعلم المكلف أيضا بالمناسبة بين فعله تبارك وتعالى اللطف وبين الملطوف فيه. ألطاف تكوينية بمعنى أن فيها مصالح للعباد، نعم صحيح هناك، بل أكثر المصالح الإلهية التي أوجدها للعباد مجهولة للعبد. أما إذا كان المرادك من اللطف اللطف الإصطلاح، يعني الذي فعله الله لكي يوجد في العبد الداعي، فنقول لا يوجد لطف من هذا القبيل لم يعلمه الباري تبارك وتعالى، لأن محذور نقب الغرض سوف يكون ماذا باقيا؟ غرضك إيجاد الداعي وأنت ماذا؟ وأنت لم تحقق ما يتوقف عليه إيجاد الداعي وهو فعل اللطف وإعلام المكلف.
في مثال اللطف الله أعلم به سيد
الخاص
بالمقدمة، هذا قلت للشيء، قلت إذا كان تقصد باللطف المصلحة التكوينية، فكثير من المصالح التكوينية إذا كنت تقصد لا شيء فعله الله لكي يوجد الداعي في نفس العبد ومع ذلك لم يعلم العبد بهذا الفعل، ليش أوجده؟ إذا كان يتوقف وجود الداعي على العلم، فلماذا الباري تبارك وتعالى يوجد الفعل من دون علمه؟ لا يوجد، إذا كان العبد لا يدرك علاقة، تريد أن تحقق إرادة، تريد أن تجعله أقرب نحو الامتثال.
هو أقرب صار ابن طاهر.
ولكن هل جعله ابن طاهر لإيجاد الداعي في قلب الإرادة؟ أو لا لتسهيل امتثاله بعد إيجاد الداعي؟ هي كنت تعالجه.
كان ابن حنفل تبعين
عن الطاهر.
موجود جملة من الروايات تقول يحن إلى أصله في قابلية ميل إلى الحرام أقوى من ابن الحلال ابن الرشدة، ولكن هذه روايات أخبار آحاد وليست حجة، وليست حجة. من أنت؟ وحي نزل عليك من السماء، كنت تجيب لي دليل عقلي، دليل نقلي قطعي، ولا يا استقراء. منين الاستقرار؟ الآن مشاكل العالم موجودة من أبناء الحلال ومن غيرهم. ليه هاي الكلام شيخ؟ استقراء الاستقراء لا قيمة له في مثل هذه المسألة. ائتني بدليل عقلي قطعي أو رواية قطعية تقول بأن ابن الزناد فيه مقتضي حرام أقوى من غيره، لأن هذه معرفة. هل هذه من العقائد؟ هل هذه من القضايا العملية؟
لنا بها معرفة.
نريد إذن نريد عليه دليل قطعي. نحن الآن بقينا يمكن شهرين في الضابطة التي على أساسها يمكن إثبات المعارف، شهرين بقينا كل لهذا حتى نصل إلى مثل هذه النتائج، وهو أنه إذا طرحت عليه المسألة من هذا القبيل إما أن يوجد عليه دليل قطعي أو ينبغي أن نسكت. الوجدان والكشف حجة على صاحبه، يمكن تعبير المطالب. نعم
لا تكلم
لا يعني تكلم
نفس الشيء الشيخ يقول جب تواتر انه يبطل الحرام
لا يعني نحتاج الى روايات متواتره
اذا يبغي ضبط ما يستكشف
يعني هذا غايه ما تدل عليه ان بغض امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يقع الا من ابن زنا او ابن حيرة او مطعون في عجانته فهل هذا يكشف عن انه كل ابن زنا فيه هذا الداعي نحو هاي تقول الذي سبحان الله الذين يبغضونك من هذا القسم هل هذا يعني والذي من وكل من كان من هذا القسم يوجد فيه الداعي نحو البغض طبعا هذه الرواية في دلالتها بحث فإنه لا إشكال ولا شبهة في ثبوت جملة من الناس في ثبوت بغض جملة من الناس لأمير المؤمنين وهم ليسوا من أبناء الزنا.
ما
معلوم
شيخنا بس ملزوم لازم يعني البغض يلزم
يعني من يبغض يعني الرواية لو تمت تقول من يبغض كم من هذا القبيل طبعا وهناك كلام في إمكانية الأخذ بهذا لكن هل تثبت أنه العكس يعني أكو اصطلاح في المنطق يسمى بإيهام العكس مبغض أمير المؤمنين لا يكون إلا ابن زنا هل هذا يعني أنه كل ابن زنا فيه داعوية البغض نحو أمير والكلام هنا هذا من أين الحديث يخبر عن أن من يبغض أمير المؤمنين فهو من هذا القسم ومن هذا القسم ومن هذا القسم لو قبلنا وقلنا يمكن أن نأخذ هذا الحاس هل هذا يثبت
ابن عباس فهم ذلك شيخنا
لا هذه ليس فيها قادح في ابن زنا هذه فيها قادح في مبغض أمير المؤمنين بأنه ابن زنا وياي ليس هو هذا فهذه قضية ابن زنا يعني كونه قادح في الرواية مفروغ عام الرواية تريد أن تثبت أن مبغض أمير المؤمنين مقدوح بهذا الوصف وليست في مقام إثبات أنه من كان في هذا الوصف ففيه ناقص هذا أمر مفروغ عام في الرواية ولكن كلامنا ليس في أن فيه ناقص أيضا كلامنا هل عنده داعوية أقوى
ليش في ناقص
نحو ارتكاب المعاصي أم
ليش قادح وناقص يرن لأن واحد
بس فعل بعض الأصحاب مثل ابن عباس
أنا صاحب الخلطة
عندما يقول إذا أردنا أن نفرق بين أحد يحب أمين المؤمنين كذا جبنا الاسم علي فإن شفنا والله الرجال استأنس وكذا فهمنا انه لا يوجد خلل
خا وهل فعل ابن عباس حجه
لا بس انا بقول فهم بعض الاصحاب
وين شيخ كم سنه لك في الحاوز يا شيخ
لا ليس
على هالنتائج اللي قاعد
مؤيدات شيخنا
وين فعل ابن عباس حجه
زين
ثاني اولا هذا
قال لانه احال اخبار احال هذه الا تشكل بمجموعه
قرينه يعني قرينه قطعيه من حصله القاطع مثل جناب الشيخ هنيئا له مبارك له على قاطع
قبل الروايات
قبل الروايات على كل حال إذا أردنا أن نتكلم بكلام علمي مو كلام بطالين فالكلام العلمي يعتمد على ضوابط علمية تحديد القواعد العلمية التي على أساسها تحقق هذه المسائل ثم تطبيق هذه القواعد على كل مسألة مسألة لنرى هل هذه المسألة صغرى لتلك القاعدة أم لا القول بأن ابن الزنا فيه داعي إلى الحرام نحتاج فيه إلى دليل قطعي هل يوجد دليل قطعي؟ لا يوجد دليل قطعي من يدعي ليأتي بالدليل القطعي روايات أنه يحن إلى أصل كذا هذه روايات أحاد لا يمكن التعويل عليها رواية يا علي لا يبغضك إلا ابن زنا هذه لو تمت فهي تثبت أن المبغض عنده داعي إلى أن ابن الزنا عنده داعي إلى بغض أمير المؤمنين لكن هل عنده داعي إلى بغض جميع المحرمات هذا لو تمت وفي تماميتها كما كنا نقول إشكال، لأننا نقطع أنه ليس المراد هنا أنه كل ابن زنا فهو مبغض لأمير المؤمنين، فإنه كثير من أبناء الزنا حتى في الروايات شيخنا التي تحدثت عن دخول ابن الزنا الجنة ولو في الحظائر، في حظائر الجنة لا فيها، فإن مثل هذه الروايات إذا ضمت إلى روايات لا يجوز الصراط إلا بصك ولاية من أمير المؤمنين، أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه درة من بغض أمير المؤمنين، تصل إلى نتيجة وهي أن هؤلاء ما كانوا يبغضون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم كونهم أبناء زنا مانع من دخولهم.
ليش ربطونهم في حظائر؟
الله تبارك وتعالى شاء ذلك حسب هذا. طبعا وهناك كلام نحن أيضا على القواعد نقول هذه الروايات أيضا معارف لا تثبت مضمونها، وهو أن ابن الزنا لا يدخل أصل الجنة. لا
لكن شيخنا قد في الرواية ما معنى الإشكال، يعني لو لم نقل أن جميع أبناء الزنا فيما أخبر لبقى الإشكال.
شيخ لست أنت الذي تقرر أكمل أو لا أكمل الدرس، يعني هذا الدرس أنا المدرس ولست أنت، وهو بيدي أنا الذي أقرر أكمل أو لا أكمل، قد أكمل وقد أعطل والحمد لله رب العالمين.